السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا المصور متوفيق إليه سبحانه وتعالى حول قراءة هذا كتابي المبارك هو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. وبعد، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى:
الأصل الأول اللي ذكره قبل ذلك هو ماذا؟ هو جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضاءة، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتدي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك الضلال. يعني عن البر ينشأ الهدى والفلاح، وعن أعمال الفجور ينشأ الضرر والشقاء. تكلم هو في القاعدة الأولى وهو عن أعمال البر ينشأ الهدى والفلاح. طيب الثاني بقى: عن أعمال الضلال ينشأ الفجور والكبر والكذب. نعم.
قال: فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى:
في تعليقات طيبة جدا للشيخ ابن باز رحمة الله على الزاد في الوقت اللي كنا معه، بس ما أدري طبعت أم لا. شوف هل طبعت له على الزاد تعليقاته، التعليقات نفيسة. نعم.
وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، فجزاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. قال رحمه الله:
ويكون الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا حصل لهم زيغ، أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي الناس بلا ذنب منهم، لا يهدي من القوم الفاسقين، لا يهدي من القوم الظالمين، لا يهدي من القوم الكافرين، لكن يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، من اتبع. وكما قال سبحانه: فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة من يضل، وقال لا يهدى. نعم.
قال رحمه الله فصل.
ولعل القراءة الأولى يثبت أن الله لا يهدى، لكن أظن يضل، يقرأ يضل، لكن لا يهدى لا يهدي. نعم، هات القراءة فيها، في يهدي قراءته، إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدى، من يضل. نعم.
قال رحمه الله فصل. وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فمن الأول قوله أولئك على هدى من ربهم.
شوف، هذا مبحث آخر. يبقى مبحث الماضي مبحث السببية، أعمال التقوى تهدي إلى الفلاح والهدى. طيب، أعمال الفجور تهدي إلى الضلال والغواي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عنده صديق، ثم قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى. يبقى هذه قواعد، من زرع حصد، واللي بيزرع نبتا ما بيحصده. في واحد يزرع يا اخواني ارزا ويحصد قمحا؟ لا، القمح تحصد قمحا، تزرع الارز تحصد ارزا، تزرع الياسمين والريحان تحصد كذلك، تزرع الحنظل تحصد ذلك. فالجزاء من جنس العمل. يا محمود، يعني ايه؟ بس ايه ده علاقتهم بالنفاق؟ ولا تقصد عوام الناس يعني؟ نعم، نسوا الله فنسيهم. لا، يعني هم نسوا الله، معناها نسوا الله فنسيهم، اي نسوا طاعته التي امرهم الله سبحانه وتعالى بها فنسيهم، اي ان الله عز وجل ايضا تركهم في العذاب، تركهم فلم يتولاهم سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، لما نسوا طاعته نسى، اي ترك الله وتركوا طاعته، لان معنى النسيان الترك، لما تركوا طاعته ترك تنعيمهم او انعامهم واثابتهم، بل عذبهم سبحانه وتعالى. يبقى الجزاء من جنس العمل من هذا الوجه. فلو ان رجل من عوام المسلمين وكذا، وما صلى مع علمي بالصلاة، ولا صام مع علمي بالصيام، ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا يكون نسي، أي ترك طاعة الله عز وجل، فيترك الله سبحانه وتعالى إنعامه ومكافأته بنعيم، بل يعذب، بل يعذب. ولا يقال ده عامي بقى، أو عام العامي، ها، ولا يعرف حاجة وماشي وخاصة وبيأكل ويشرب وكذا وكذا. يأكل ويشرب كيف؟ عنده دينه، عنده مساجد تؤذن بجواره، ما يدخل مسجد، ما يصلي الجمعة، ما يصلي جماعات، عنده صيام رمضان ما يصوم، عنده أرض يزرعها ما يخرج زكاته. وترى العام هذا في أمور الدنيا ما تستطيع أن تضحك عليه. احنا عندنا العام بس في الدين، لكن في الدنيا اضحك عليه كده، روح يضحك عليه، خذ أرضه كده، خذ شيئا من أرضه، خذ سيارته، خذ دابته، خذ 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 إلى آخره. أبدا، تراه متقنا لدنياه لكنه غافل عن آخرته. نعم. اقرأ في هذا الميكروفون.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية: في شطر بيت يهدي بضم وفتحة. فقال الشارح: قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر: فإن الله لا يهدي من يضل بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها. وقرأ الكوفيون:
يعني يهدى. نعم.
وقرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدال وياء بعدها
يهدي. نعم. إن الله لا يهدى إن الله لا يهدي. الله أكبر. قراءتان عظيمتان تحملان معنيين. إن الله لا يهدي من يضل، ما يهدي، وإن الله لا يهدى من يضل. فهذا لا يهدى إلى الله ولا يهديه الله، فما هداه الله حتى يهدى؟ فلما أضله الله ما هدي إليه، لما أعمى الله عز وجل بصائره. هذه قراءة عظيمة. إن الله لا يهدى، أنت ما تهدى بسبب ضلالك، فالله ما يهدي ما يضل لا يهدي، والضل ما يهدى إلى الله عز وجل، لأنه عقوبة. أما وقد أضله الله فلا يهدى إليه. طيب، ذكر في يضل شيء؟ ها؟ تمام. نعم، لم يختلفوا في يضل، أنها بضم الياء وكسر الضاد، يضل. يبقى لا يهدي لا يهدى من يضل. نعم.
قال رحمه الله: وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فمن الأول قوله: أولئك على
طيب
هدى.
طيب، المبحث هذا ما هو بقى؟ مبحث آخر. الفوائد دي أخواني كل فائدة اجعلها مبحثا خاص. ابن القيم ما رتبها ترتيبا بفصول معينة تحت أبواب معينة وأبحاث، لا، إنما فوائد هي عبارة عن ثمار متنوعة، فائدة وقد لا كل علاقة بالفائدة. بعض الناس أعاد تنسيق الفوائد أو نسق الفوائد بحسب تبويبات، فجعل فوائد تحت كل باب فوائد تحت كل باب، لكن هي جمالها أن تبقى على ما ذكره ابن القيم، ولعل ابن القيم قصد ذلك، لأن النفس إذا انتقلت من فائدة إلى فائدة لا علاقة لها بالأولى، إلى ثانية، إلى ثالثة، إلى رابعة، وكذا، فوائد اسمها فوائد، هذه يعني تجدد النشاط معك، تجدد النشاط، هذه فائدة أخرى، هذه فائدة ثالثة، هذه فائدة رابعة، وهكذا. هذا فصل، ده كتاب مهم جدا، كتاب الفوائد هذا مهم مهم مهم. كتب ابن القيم كلها كتب تربية، يعني في السلوك والتربية من أعظم يكون، يعني تريد وجبة في التربية تربي إخوة نتربى، نزل كتب ابن القيم، نزل كتب ابن رجب، ده المشروع ليه الأول، كتب ابن القيم وكتب ابن رجب في الأبواب هذه، خذها الأول اجردها، وبعدين نلتقي بعد ذلك، وبعدين نلتقي بعد ذلك. لكن ابن القيم ابن رجب، ميزة ابن القيم ابن رجب الجمع بين ماذا؟ المنهج السلف الصحيح والتحقيق الأثري، يعني ما في خزعبلات ولا غلو شطط ولا جفاء ولا، لأن عيوب كتب التربية ماذا؟ بيأخذك إما إلى بعد عن سلفية، وإما إلى خرافية وعدم تحقيق الأثرية، ده العيب. كتب تنشط لكن أثر ضعيف، وكذا كتب تنشط لكن معاني مخالفة. فنحن نريد تربية سلفية، تربية سلفية، يبقى تنزل كده كتب ابن القيم، ده ابتداء كتب ابن القيم تنزلها في هذه الأبواب، كتب ابن رجب. واضح يا إخوان؟ ده المشروع العام فيما يتعلق بالتربية، فيما يتعلق بالتربية، فيما يتعلق بالأخلاق. وابن القيم رحمه الله عليه يبحث في النفس وكوامنها وأدوائها ويضع الدواء لها. ابن القيم يكلمك أنت، يخاطبك أنت، ابن القيم كأنك تقول أنت جالستني أنت عرفتني، أنت تتحدث عني. والإنسان يا أخوان يحتاج إلى هذا، لأن النفس هذه عجيبة. ولهذا أنت لست بأكبر مخلوقات الله ولا بأقوى خلق الله، لكنك المتميز، متميز بشيء من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. الله ما أرسل رسل إلى سماوات وهي أكبر منك، ولا أرسل رسلا إلى الأراضين وهي أكبر منك، ولا أرسل إلى بحار، ولا أرسل إلى كفار وأودية وتلول وسهول، ما أرسل رسلا إلى شمس إلى قمر. أين حجمك في هذه المخلوقات؟ لك تكاد لا تساوي شيئا، بل بعيرك الذي تركبه أضخم منك، وبغلتك التي تعلوها أقوى منك، وإن وجدت أصغر منك كالعقرب يخيفك. فقد يكون أضعف منك حجما لكنه أقوى منك تأثيرا تهرب منه. فانظر إلى حجمك كمخلوق من جهة الخلق. إذا أنت في هذا الكون، يعني لما يوضع مقياس شمس ومقياسك، بل مقياس شمس ومقياس أرض بمن عليه، لكن ألا ترى أن أعظم الخلق عند الله ملائكة، ثم بشر وجن من أطاع منهم، وعلى رأسهم الرسل. والملائكة مع خلقها العظيم إلى أنها دونك في باب التكليف. نعم للملائكة تكليف، لكن ليس كتكليفك. تكليفك خير وشر، تكليفك معاصي وطاعات تفعلها، افعل لا تفعل، اذا ابتلاء امتحان اودع فيك شهوات، شهوة تأخذه جهة، ثم هداية تأخذك الى جهة اخرى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، لكن الملائكة فألهمها فجورها وتقوى، ولا ألهمها تقواها؟ تقوى. فكأنك أنت المعني في هذا الكون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن هنا كانت الرسل، ومن هنا أنزلت الكتب، ومن هنا قام سوق الجنة والنار. فأنت عجيب. ثم من عجب ذلك خلقك نفسه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لهذا إن لم تحفظ بالشرع ضللت، انحرفت وابتعدت. إن لم تعالج أدواءك بأدوية الوحي انحرفت. يا أخي أنت مخلوق، إن فرض الله بخلقك ولا يصلحك إلا من فرض الله بالحكم فيك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما يصلحك إلا منهج من خلقك. أنت ليس لك أدوية في محل آخر، أدويتك في منهج من خلقك. ألا ترون يا أخواني، سبحان الله، كل شركة، ولله المثل الأعلى، تصنع سيارة تنزل قطع إيه؟ غيار له. يعني السيارة الفورد أتجيب لها قطع غيار شفر، السيارة ما أدري. كل شركة تنزل منتجا تعمله إيه؟ قطع غيار تصلح له، ما يصلح إلا هذه. ولا المثل أعلى، من خلقك؟ الله. ومن أنزل إليك الشرع الذي يصلحك؟ الله. فالتماس الدواء بعيدا عن منهج من خلقك داء، وإن حسبته دواء كما تعتقد إن الغواية هذه هداية، فتحسب الغواية هداية وتحسب الانحراف استقامة، لأنك لم تأخذه من منهج الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عجيب، شوف، أنت أبو جهل وأنت أبو بكر، أنت أبو لهب وأنت العباس، الإنس والجن. وإن كان الإنس أعجب، لأن الجن يرى بعضهم بعضا ويروننا لكننا لا نراه، يعني مخلوق أيضا مكلف، لكن دون الإنس في ولهذا ما جاءت الرسل للجن، ما كان من الجن رسل، إنما الرسل من الإنس فقط. والجن لهم فيهم النذر المبلغون عن الرسل، لكن ما فيهم رسول صلى الله عز وجل إلى قومي برسالة بكتاب بكذا، ما عندنا خبر لا في القرآن ولا في السنة دل على ذلك. ثم الجهاد على وجه الأرض، جهاد الكفار، الجن فين؟ من قائدهم؟ البيعة لمن؟ أحكامهم تختلف عنك. والملائكة في السماء سبحون الليل والنهار لا يفطرون. إذن على وجه الأرض هذا من أنت؟ من المعني؟ هو أنت. فسموات وأراضون جعلت آيات لك لتعتبر، قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ولنفعك أنت. إذن كأن الكون كله ينصب أعلى حكمة فيك أنت، لأن الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وهذا برسل وكتب وهم منك وإليك، ومن أمتي دخل فيها نذير أصالة، ثم الجن يكون تبعا بعد ذلك. قيل كل رسول أرسل إلى القوم من الإنس ومن الجن، وهذا ما يرجح كثير من المحققين، وإن كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الجن خاص، فكيف الجمع بين كون النبي أرسل الإنس والجن خاص، وهذا المشكل، وبين كون الرسل أيضا كانت ترسل إلى الإنس وإلى الجن من أقوامهم يكونوا تبعا لهم، وهذا جانب مشكل حقيقة. لكن فيما بحثنا فيه فإن الكثير من أهل العلم ممن اطلعنا على كلامهم يرون هذا، ثم إن بعضهم جمع، ولهل هذا يكون جمعا حسنا، أن يكون مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم الجن كما اختص بعموم الإنس، وتكون الرسل قد بعثت إلى خصوص الإنس في كل محل ومع خصوص الجن. حقيقة بحسب أدلة عامة، بحسب كذا، كما قلت لكم من قبل، أراني أتجه إلى القول بأن النبي إنما اختص بالبعثة إلى الجن، وأما الرسل يحتاج إلى دليل خاص. لكن حقيقة لم أطلع في كلام أهل العلم إلا على القول هذا المشهور، وهو أن الجن إنما الرسل أرسلت إلى أقوام من الإنس والجن يكونوا تبعا لذلك، ولهم مكلفون بدعوة الرسل، ويكون مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم العموم، كما اختص بعموم الإنس اختص بعموم الجن. ولهذا نتبع علماءنا فيما ذهبوا إليه ونمشي على ما مشوا عليه حتى يظهر شيء يكون للعلماء المحققين، لأنه لو كان العلماء المحققين في ذلك القول الذي ينصرون به لكان قولا متجها جدا، لكن منهجنا الذي نخططه ونترسمه دائما اتباع من سلف، وأنهم الأعلم والأحكم والأسلم، فإن الأكثر على ذلك. وعموما اطلعنا على كلامهم حسب اطلاعنا يتجهون إلى ذلك. أما العموم فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، كما اختص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من العموم إلى الإنس. فأنت أيها الإنسان مراد عظيم في خلق الله، فما يصلحك إلا المنهج الرباني، إن لم تكن كذلك فأنت في الجانب الآخر الغواية الضلالة. فنحن نحتاج إلى تربية، نحتاج إلى تصفية، نحتاج إلى تخلية، إلى تحلية، وذلك لا يمكن قط أن يكون بعيدا عن أرض السلف، مستحيل. فلهذا إخواني بارك الله فيكم، نربي أنفسنا ونربي أمتنا بمناهج وطرق، فنقول في كتب التربية، كتب التصفية، كتب تهذيب النفس، ابدأ مشروعك الأول كتب ابن القيم، كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الأبواب كمشروع أولي، ولعلك تكتفي به، لكن هذا ككتب منهج متكامل يعطيك إياه. تقل بين كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، بين الفوائد وبين الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، كتب تربي تنقي، توقف الواحد عند حقيقته، صحيح توقف الواحد عند داء وتعطيه الدواء مع سلفية وأثرية. الذي يقول السلف ما عندهم مواعظ، السلف ما عندهم آداب، السلف ما عندهم عناية بأخلاق، نتيجة هذا ارتمى الناس في أحضان أهل البدع من القصاصين ومن جهال العابدين ظنا أن هذا هو الطريق. تريد أن تتربى، روح لفضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم صلى عنده، وده يذكر أنه صلى سنة، وده يذكر أنه صلى سنتين، وده يذكر جلود الأنعام والشياء، وده يذكر عدم ما أدريه. أين الأثرية؟ أين الربانية؟ وهذه طرق صوفية تربي صفاء خلوات، وهي طرق خرافية، لكن لا تربية إلا في أرض السلف. ترون لماذا يا أخوان؟ لأنها تربية على علم، ولأن ضابط العلم لابد أن يسبق كل فضيلة، جاهد العلم أولا بالجهاد، ربي العلم أولا بالتربية، العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأرجو أن هذه توضع في لبنات يا إخواني التأسيس، تأسيسك أولا، تأسيس غيرك يوم أن تتصدر ثانيا. أنا دائما أقتنع بشيء، وهو أنك إذا أردت أن تعرف مقدار بعد أي عالم أو شيخ من منهاج النبوة أو الاقتراب، فانظر إلى كتبه، إلى تربيته، إلى منهجه في التربية شمولي. أهو الشيخ الذي إذا ذكر يقال اللي بيصلي كتير ده بس مش حاجة غدا، اللي هو خطيب بارع ده اللي بتاع القصص بيجيب قصص، هو العالم في النحو ده اللي هو اي شيء هيبقى جزء معين دون باقي الاجزاء. انا اقول هذا فيه نقص كائنا من كان، وليس يراد بالنقص انه قد يكون عيب يرد عليه به، لكن نقول ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. شيخ عقيده بس، شيخ حديث بس، شيخ فقه بس، شيخ لغه بس، شيخ تربيه بس، شيخ لن نقول احنا ده باب فتح له، ما بنقولش ان هذا يقتضي تبديعا ولا تضليلا ولا، لكن الا نتفق ان هذا يقتضي نقصا في الكمال في البنيان؟ لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. لكن حينما تكون التربية قائمة على التكاملية، وإن كان في أبواب بارزة منها بالضبط بناء بيت، القاعدة واحد، ثم تخرج من القاعدة هذه المتكاملة بأعمدة، ومن الأعمدة تشكل الشقق والغرف، لكن عمود واحد، غرفة شقة دون غيرها. فلا شك ولا ريب أن التكاملية وأن الاستيعاب مما يقيم الحجة على الطالب. يعني في بعض الناس قد يقول ليه لا تطلع علم، والله معنى ما نطلب علمي، ما عندنا مثلا الا شيخ يعني في الرقائق وكذا، بس ما فيش حد يدرسنا كذا، ما في حد يدرسنا كذا، ما في حد يدرسنا كذا. قد لا يكون عنده تربيه، لان شيخنا ما بيهتمش بهذا. ترى الشيخ يجي لابس عباءه نص كم خلاص، وممكن يصلي سنه ما يصليش، ممكن يعمل ولا ما. المهم ها المؤمن ايه؟ يعني حافظ مسائل علم بيعلمه، لكن تشعر ان هو عبارة عن أستاذ داخل حصة يبقى راتب آخر الشهر، مفصول عن التربية، موصوف عن توظيفه، مفصول عن توظيف هذا العلم في تربية النفوس. ما يربي بالعلم، إنما يعلم بس، يعلم. والله قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قد تأتيك المسألة في اللغة تربط بها عقيدة، مسألة في اللغة تربط بها منهج سلفي. نعم، فهذا الأصل العظيم السابق نقلك إلى أصل. وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. ايه الرابط بين الهدى والرحمه والرابط بين الضلال والشقاء؟ ما هو الرابط؟ نعم، فمن الاول بين الهدى والرحمه.
فمن الاول قوله اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، وقال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، وقال عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، وقال أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة.
طيب، حتى كذا عبارة لابن القيم أخرى، تنوعت عبارات السلف في تفسيري فضل الرحمة كلها تدور حول الإسلام والسنة. حتى العبارة: وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، فضل إبراهيم، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. نعم نعم. قال
ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هو الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس، وهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس.
ولا طاعات فوق الإسلام والسنة، وهو الهداية والنعمة. الهدى أي الإسلام والسنة، هدى الإسلام والسنة. نعم.
كقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وقال عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ففضله هدايته، ورحمته إنعامه، وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزل.
فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل للهدى الذي رزقه الله إياه، ولا يشقى للرحمة التي رزقه الله إياه. نعم.
وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة.
بعض الناس يقول طه اسم النبي، لأن يقول طه ما أنزلنا عليك، كأن الله يخاطب نبيه: طه ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتشقى. فأخذ من هذا أن طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فطه من الحروف المقطعة الطاء والهاء. نعم.
فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال:
إذا ننظر إلى الجمع بين الهداية وانشراح الصدر فإنا تسلم إلى ذلك والحياة الطيبة، وانظر إلى الجمع بين الضلال وضيق الصدر والحياة التعيسة. نعم.
قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
الله أكبر، إن شرح صدره وصار على نور، والآخر اظلم صدره وقلبه وصار ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم.
وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال رحمه الله: فصل. والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام، كله من صفة العطاء. والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله.
الله أكبر، الله أكبر. فالهدى والرحمة وتوابع ذلك من الفضل، وكله من صفة العطاء. والإضلال والعذاب وتوابع ذلك من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه. الله أكبر. قل اللهم مالك الملك، ها؟
تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك عمن تشاء وتضل من تشاء وتهدي من تشاء. الله يعطي والله يمنع، والخلق بين عطاء ومنع. وأعظم العطاء الهدى والرحمة، وأعظم المنع الضلال والشقاء. ليس منع المال يا أخوان، ليس الفقر، ليس منع الصحة يا أخوان، المرض، لا، كل هذا يكون في ميزان حسناتك لو كنت على الهداية. لكن أعظم المنع وأعظم الحرمان أن تمنع الهداية، أن تمنع التقى، أن تمنع الاستقامة فتكون على الشقاء والضلال. وأعظم العطاء لا أن تعطى المال فتصبح أغنى الناس وغدا ستموت عن مالك، تصبح أصح الناس وغدا ستموت وتكون تحت التراب، أن تكون أجمل الناس وغدا سترحل عن دنيا. أعظم العطاء ما بقي به العطاء واتصل به العطاء، وهو الهداية في الدنيا ورضوان الله في الآخرة. فأعظم العطاء عطاء لا ينقطع، أعظم العطاء. وأعظم الحرمان حرمان الهداية التي بها تشق في الدنيا بالضلال وتشق في الآخرة بالعذاب. فسبحان من صرف خلقه بين عطاء ومنع، فكل فضل من الله عز وجل فهو عطاؤه، وأعظم الهداية والرحمة، وكل منع من الله سبحانه فهو من الله سبحانه وتعالى. ولكن كل هذا مبناه على الحكمة، حكمة بالغة وملك تام وحمد تام. نعم، هذا هو سر الارتباط بين الهدى والتقى، بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فالهدى من رحمته، الهدى من رحمته، فمن رحمه الله هداه الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا كله من الله. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.